لقلبه فطبه اليقين وجعله للموت نصب العين فهو صابون لهذا الرين وعلم بأن حبها الذميم ماء.
كم لا تقرأ منها؟ كم لا تقرأ؟ كم
الذي تريد؟
ما ندري.
خلاص نوقف.
استغربت هو يقرأ ما شاء الله. قلت يعني الشيخ كم سيشرح لي؟
كمل العظمه. كم حتى تكمل موضوع قضيه الدنيا؟
واعلم بان حبها الذميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلم منك وتسلم
من العباد
او التزود
الى المعادي
المعادي. حب الدنى الاحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه فحب ما منها اعانه على شيء من المحرمات فضلا وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد وقيده قيد لذم حبها لذا نهى خير الورى عن سبها وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجر كشفاء وسقم فما به إلى مهمات البدن تصل من ما تصل من مال ومن جاه حسن وكرهنا لقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اصحابه وسلم تسليما. هذا الكتاب او المنظومه اللي احنا نقراه منظومه مطهره القلوب من قطرات العيوب من الامراض القلوب اللي تكون فيها. وهذا النظم العلامة المعروف أحمد مولود أحمد فؤاد يعقوبي الموسوي مولود حوالي سنة 1260 هجرية وتوفى سنة 23 وعالم اشتهر بالعلم والورع وكثرة التآليف والإقبال على الآخرة والإعراب عن الدنيا وألقى الله القبول على مؤلفاته تزيد على 60 مؤلف. وهذا الكتاب عنه بأنه في التصوف وهو الحقيقة يتكلم على ما فيه صلاح القلوب لأنه الأوامر جاءت نوعين أوامر لظاهر الجوارح وهذا هو اللي يسمى صار يسمى علم الظاهر وأوامر جاءت للقلوب معناها أوامر مأمورة بها القلب وأوامر ونواهي منها عن القلب فلذلك يقول ابن عاشر حاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذات نال معناها اجتناب ما نهي عنه في الباطن وما نهي عنه في الظاهر وذلك في الآية اجتنبوا ظاهرهم وباطنه فيجب اجتناب ظاهر الإثم وباطن فباطن الإثم هو ما يتعلق بالقلوب وهو اللي يريد أن يتكلم عنه لأن هناك أعمال من الأوامر للقلب وهناك أوامر للجوارح هناك أوامر للقلب من الإخلاص والصدق مع الله ومن الإيمان والتوكل على الله ومحبة الله والخوف منه وهناك نواهي للقلب من الحسد والرياء وحب السمعة إلى آخره هذه أمراض القلوب وهي تنشأ عنها الأعمال الفاسدة في الظهر لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد القلب كله ولذلك يقول اللي تكلم عنه الفقهاء هو ما يتعلق بأحكام الإسلام اللي هي الأعمال الظاهرة وهذه هي اللي يتعلق بها يقوم بها السلطان لأن السلطان يأمر الناس ويجبرها ويحاسب على الأعمال الظاهرة ولا شأن له بالأعمال الباطنة لأنه هذا بين العبد وبين ربه فلذلك ينبغي الاهتمام بها وصار الناس يطلقون الفقه في آخر الزمان أطلقوا عليها على هذه الأعمال الظاهرة فقط، وأهملوا هذا الجانب الآخر اللي هو الجانب المتعلق بالقلب وبإصلاح القلب ومعاملته مع الله، وهو هذا هو الفقه الحقيقي، وهو يدخل وهو اللي المراد أكثر بالحديث من يريد الله به خير يفقه في الدين. ولذلك الإمام الغزالي سمى كتاب إحياء علوم الدين، يقول لأن الناس انحرفت بمسمى العلم عن معناه الحقيقي اللي هو اللي يزيد بالخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهو العلم الذي ازداد منه ازداد خشية من الله. ولذلك إذا نظرنا إلى القرآن مثلا، أكثر اللي فيه ما يتعلق بأمر الآخرة وبالإيمان بالله وبتقوية الإيمان بالله وبعظمة الله في القلب وبالنهي عن المناهي القلبية، لما تأتي الأعمال الظاهرة وأعمال الشوارح في المرتبة الثانية. يقولوا آيات الأحكام نحو 500 وبعضهم يقولوا 300 وشيء، أما الآيات الأخرى اللي تتكلم عن الوعظ والتذكير والمعاد والحشر والنشر وقصص الأمم السابقة اللي فيها التذكير نحو 6000، لأنه هي أكثر آيات القرآن. فذلك السبب أرادوا يتكلم عن هذا، فاختص بعلم معين وصار في الأخير يطلق عليه علم التصوف، وهو اسم يقول حادث لمسمى قديم، اسم حادث لمسمى قديم، لأنه هو ما فيه من من من, من الأوامر هو اللي في القرآن وفي الحديث، وما فيه من النواهي هو اللي في القرآن وفي الحديث. لكن يقولوا القرآن حسب ما جاء فيه الآيات الأحكام مرتبطة بآيات الوعظ وبآيات التبشير وبآيات الوعد والوعيد، فلا تأتي آية آمرة بحكم ظاهر إلا ومعها وتعقيبا لها ذكر الوعد والوعيد وأكثر الأحكام في ذلك. ولذلك كان القرآن له صدع كبير وجذب قلب المسلم، فإذا قرأ القرآن بتدبر لابد أن يحصل له التعاض به بالقرآن وغيره. يقولوا أن فلما تمايزت العلوم وصار في علوم مثلا انفجار وتوسع، اختص أهل كل فن بنوع من العلم، وهذا الاختصاص أتوا بأصوله من القرآن والسنة، وزادوا مسائل اجتهادية، زادوا مسائل اجتهادية بحسب اجتهادهم، منها ما هو اجتهاد قد يكون موفق صائب وقد يكون مخطئ معفو عنه. فيقول ولذلك يقول حديث الإيمان اللي هو حديث جبريل اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل وجاء يعلمكم دينكم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقامات الإيمان الثلاثة، ذكر فيه الإسلام وهي الأعمال الظاهرة، ويقول هذا اللي اشتغل الفقهاء بتفصيله وأخذوا الآيات القرآنية والأحاديث التي وردت فيها وما وقع عن فتاوى الصحابة والتابعين واجتهاداتهم، وصار له طائفة مختصة به وصارت تسمى بالفقهاء وهي التي تتولى القضاء والإفتاء وغيره، وأثروا في هذا الجانب. وهناك ما يتعلق بالإيمان، وما يتعلق بالإيمان له نوعان، مثل الإيمان اللي يتعلق به مثل اللي ورد في القرآن من ما يخاطب القلب والعقل وأتى فيه بالدلائل اللي تطمئن القلب والعقل، ولما جاء الملاحدة وجاء أيضا دخل في الإسلام بعض الطوائف الأخرى وجاءت علوم الفلاسفة وغيرهم، احتاج علماء الإسلام للرد عليهم بأخذ شيء من ما لديهم من العلوم من الفلسفة ومن المنطق لرد عليهم، وصاروا يختصون بعلم الكلام، وصاروا يقال له علم الكلام وعلم التوحيد. علم التوحيد وهو بعض نص القرآن وبعض أتوهم فيه بأدوات جديدة تناسب العصر فاختص بذلك. الأمر الآخر هو اللي في الحديث، وهو جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنواع، وهو الإحسان. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مرتبط به. يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمى وصف يوصف به المسلم وهو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعد الصحابة كان من لازمهم اختصوا باسم التابعين لأنهم أفضل الموجود في ذلك العصر، وصارت هذه السمة غالبة عليهم. لما جاء من بعدهم وظهر فيهم زهاد وظهر فيهم عباد، فاختصوا باسم أول القراء هم العباد هم الزهاد هم باسم الصوفية والمتصوف، مفهوم؟ ويقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول ظهر في الكوفة من اشتغلوا بالفقه وبرزوا فيه وكانت لهم فيه آراء واجتهادات كثيرة، منها المحمود والصواب، ومنها ما اجتهدوا فيه وفيه الخطأ وفيه الصواب. وظهر في البصرة من غلب عليهم العبادة والزهد الكثير، وكان فيهم أيضا اجتهادات بعضها صائب وبعضها مخطئ، فلذلك تكلموا عليه. لذلك صار بعض الناس إذا ذكر هذا الاسم لا ينظر إلا إلى المبتدعة ومن أدخلوا في الإسلام مسائل خارج عنه، وهذا غير صحيح، لأنه هو المسائل تنظر بأصلها. يقول الإمام زروق في القواعد حكم الشيء حكم أصله، وأصل التصوف هو مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك، وإن دخل فيهم طوائف ليست منهم، وكما دخل في كثير من الطوائف الأخرى. فهناك طوائف دخلت فيهم ممن تأثرت بالفلسفة الإشراقية ودخلت فيه مسائل تخالف العقائد الإسلامية، ودخل فيه ناس أدخلوا مسائل فيها بدع، ولذلك المحقين منهم مثلا بيّنوا ما هو الصحيح وما ليس بصحيح، لأنه هو الأساس ما في الكتاب وما في السنة، كما قال الإمام رحمه الله علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وكذلك القشيري في رسالته، والشيخ ابن تيمية يقول هؤلاء من أفاضل الأمة، كمثل مثلا من اشتملت عليهم رسالة الإمام القشيري، وقد يكونون من صديقي من أفضل صديقي زماني، لأن الصديقية بحسب مثلا تتفاضل، صديقية الصحابة لا يساويها صديقية غيرهم، وهم قد يكونون من أفضل الناس صديقية. فقد يكون، ولذلك يقول الإمام زروق تصوف كل أحد بحسب صدق توجهه، فقد يكون الفقيه معناه اللي اشتهر بالفقه صوفيا بحسب صدق توجهه، وقد يكون التاجر كذلك، وقد يكون العامي طفوه وقد لا يكون. فهذا هو اللي ينبغي معرفته في هذا الباب. والعلم يتكلم عنه نوعين، وهما يسمى علم المعاملة، وهو علم واجبات القلب وأوامر القلب ونواهيه، وهذه لا خلاف فيها. وهناك ما يسمى بالمواهب، وهو الحالات اللي تقع للقلب الخاشع، الحالات الوجدانية اللي تقع للقلب الخاشع من أقبل على العبادة وأقبل على الله وأكثر ذكره، تقع له حالات وجدانية لا تقع لغيره. وذلك يقول الإمام ابن القيم في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، يقول تقع له لذكر نوع من المعية الخاصة والحضور والأنس الخاص مع الله لا يقع لغيره. هذا هو مجمل المعنى المقصود في هذا. ولذلك هو هنا تكلم على واجبات القلب ونواهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحل لزيمة. هو عادة كل مؤلف يأتي ببراعة استهلال ويذكر حمد الله بأنه حمد الله على آلاءه وعلى نعمه الكثيرة، ولكن يذكر ما يوحي بما يبدأ فيه. ولذلك هو لما كان كتاب معقود لواجبات القلب ونواهيه جعل عنوان حمده لله على أن بين لعباده المؤمنين ما يجب عليهم عمله اعتقاده في القلب وما يجب عليهم الامتناع عنه، لأن القلب له أوامر وله نواهي كما أن للبدن أوامر ونواهي، لأن البدن لا يعمل شيئا إلا بأمر القلب. يا صلحت لأنه مثل الملك عليهم، يا صلحت صلح الجسد وإذا فسد فسد الجسد. ولذلك الفرق بين صلاة المنافق وصلاة المؤمن هو اعتقاد القلب، لأن في الله واحد. من قلب من صقر وحليم لزيمة، لأنه هذا مبين في القرآن، اللي هي حلية المؤمنين، حلية ما يتحلى به، والإيمان حلية، مفهوم؟ صلى على محمد والآل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والآل آله ما كان إليه سلما وسلما، معناها ما دام مدة كون النبي صلى الله عليه وسلم سلما أي وسيلة إلى الله وسلم عليه. منيرات درر التصوف في غيرها كدرة في صدف. قال ما مدة ما هم ظرفية درر التصوف سماها جعل كيس درر اللي تأخذ في غيرها من العلوم كدرات في صدفي، كي درة في صدف صدف اللي غطاء الدرة. فالتصوف على هذا ثمرة العلوم، لأنه بهذا المعنى وهو معنى الإخلاص لله ومعنى تصفية القلب ولله يكون هو أعلى العلوم، لأنه يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء، في العلم الذي يؤدي إلى خشيته هو أفضل العلوم. يقول سطور الضاد والضاد هباء في جنب سطر بمداد كتب كتبها يمثلوا، يقولوا على أنه مثلوا مير تسعة وتسعين سطر مع مكتوب بالذهب مع سطر واحد آخر مكتوب بالمداد، لأنه لو جمعت بحساب الجمل مقطع الضاد والطاء جيك 99 في جنب سطر بمداد كتبه، فهو معها لأنه العمل القلبي سلطان على الأعمال الأخرى. يقول مثالته معها مثال 99 سطر مكتوبة بالذهب وسطر واحد مكتوب بالمداد العلوم الأخرى كلها، لأنه هذا العلم الذي يؤدي إلى إخلاص العبد لله وصدق توجهه إليه وأنه يعمل يعمل العمل خالصا لوجه الله بعيد من الرياء ومن السمعة ومن الكبر والعجب، هذا من أفضل الأعمال. ألا وقد رمى لسان الحالي أوان نشغلي والارتحالي مني كتابا في صلاح البالي. وكثيرا ما المؤلفين يقولوا هذا التأليف طلبهم مني ناس أو طلبهم مني جماعة، يقول هذا ما طلبوا مني حد لكن طلبه لسان الحال، لأنه هو لسان المقال يتكلم. لسان الحال معناها الشيء اللي يقتضيه المقام ولو لم ينطق به، فيقولوا الحال ناطقة. يقول كما قال الشاعر شكا إلي جملي طول السراء الجمل ما يتكلم لكن حاله يقتضي الشكوى، فيقول رمى لسان الحالي أو أنا لحالي، مع أنه هو يقول ما هو فارغ، أشغال كثيرة والارتحال يقصد ارتحال من الدنيا، والارتحال أيضا أنه كان البلد بدو ولهم مطمئنين مني كتابا في صلاح البالي، معناها كتاب في صلاح القلب، إذا بفضل الله في إسبالي، لأنه الله أسبل عليه كثيرا أتاه بالخير الكثير وفتح عليه، لذلك قال لك أسبل المطر وهطل وداه، معناها الله فتح عليه فتح كثير فأتى فيه بهذا. فجد في جوابه بنظم فصلين يفي بمعظم الأهم، فجاء في جواب هذا الطلب الذي طلبه منه لسان الحالي، جاء فيه بنظم فصل معناه واضح فارق، يبين ويبين ما اشتبه ويبين الحق من الباطل، ذلك بلا انه قول فصل معناه قول واضح يفضح يفصل بين الحق والباطل. يفي بمعظم الأهم، هو يقول أنا ما لا أدعي أنه أتى بكل المهم، لكن أقصد أنه أتى بمعظم بالكثير من الأهم، وحتى ما قال على أنه ما قال أنه معظم المهم، لكن قال أنه أتى بمعظم الأهم. طيب، ولذلك يقول أنه لأنه جمع الكثير من المسائل ورتبها وأبانها وفصلها.
من هذا؟ من
الشيخ؟ هو نظم، نظم هذا يقول يدني البعيد لبطيء الفهم يغدو به الأمي غير أمي، هذا من محاسن هذا النظم، ولذلك مثلا ينبغي لمن نظم نظما أو كتب كتابا إذا كانت فيه محاسن يبديها للناس تنتفع بها لتهتم بها. قال هو من فوائد أن يدني البعيد لبطيء الفهم، معناها الشيء اللي كان بعيد إدراكه حتى للشخص اللي فهمه بطيء يكون قريب بالنسبة له. يغدو به الأمي غير أمي، حتى الأمي اللي ما قرأ شيئا يصبح به غير أمي، ولذلك هو من تواضع كتب كلها يقول لك كفاف المبتدئ، لأنه يجعل أنه إنما يكتب المبتدئين، وهو مع أنه هو هذا اللي يكتب كثير منه يحتاجه لفطاحة العلماء. يقول فقلت بادئا بقلب البدء هو أشرف معالي البدء، يقول أنا بدأت بقلب البدء، البدء وهذا استخدام، يقول قلب البدء هو بادئ به، وقلب البدء قلب البدء اللي هو الأدب، فقلت بادئا بقلب البدء، أنا قلت حال كوني بادئا بتقليب البدء، تقليب البدء إذا قلبت البدء صارت أدبي، معناها أنه يبدأ بالأدب، معناها بما يتعلق بالأدب، هو أشرف معالي البدء،
الأدب أشرف معالي
البدء، هو اللي هو الأدب أشرف معالي البدء، البدء اللي هو السيد. فهنا استخدم هذه العبارات، فقلت حال كوني بادئا بقلب البدء، بقلب البدء اللي هو الأدب، إذ هو اللي هو الأدب أشرف معالي البدء اللي هو السيد. هو أشرف معالي البدء اللي هو السيد، ترى ثنيانا إذا ما شاء بدأهم وبدأهم نتانا صار ثنيانا، البدء يقولوا العرب انه بدء القوم معناه سيدهم، البدء اللي هو السيد، ترى هنانا اذا ما شاء بدأهم وبدأهم ونتانا صار هنيانا، يقول واحد يفتخر ان الجماعات اخرى اذا جاءهم سيدهم يصير في الدرجه الثانيه، واللي منهم في الدرجه الثانيه اذا اتى الناس الاخرين يصير هو سيدهم. هو أشرف معالي البدء، يقول لأدب هو أشرف معالي السيد، من كان سيدا يكون أكثر أدبا، مفهوم؟ ولذلك إذا كان الأدب هو الأفضل، أفضل الأدب الأدب مع الله، فأدب مع الله على وجه الله، ما هو الأدب مع الله؟ بأن تلازم الحياة والذل، معناها تأدب مع الله، ومن أدبك مع الله أن تلازم الحياة منه والذل أمامه، تذل أمام عظمة الله، ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، ومعناها يذل لله ويعتز على الكافرين وغيرهم على الفاسقين. يلازم الحياء من الله واستحيوا من الله حق الحياء. منكسرا تحت الحياء وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، ومع ذلك يكون حياؤه مصحوبا بالانكسار. وما عند المنكسرة قلوبهم من أجل تحت الحياء، أناها منكسر مع حياء مع كونه حي منكسر في ذلك الحياء، وخاضعة وخاضع لله تحت المهابة معناها إهاب الله شدة هيبته من الله، ضارعة إليه ضراعة إليه والتذلل وطالبا منه العون والمغفرة، ملغي مرادك إلى مراده معناها يترك اختياره لاختيار الله، يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، معناها يكون مراداته وأهواه تابعة لإرادة الله معناها لما شرعه الله، خال من الطمع في عباده أن يكون طمع الله في الله تبارك وتعالى وخوف الله منه، لأنه من علم أن الله هو الرازق وهو المحيي وهو المميت يكون خوفه منه وطمعه فيه، وكلما قوي هذا بقلب المؤمن خف طمعه في العباد وخوفه منه، مفهوم؟ نعم. لا يعمل من ذلك إلا ما اقتضاه التشريع من ناحية العمل بالأسباب الظاهرة مع اعتقاده إن, 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 إن كل من الله، وأنه لا أحد يستطيع، أعلم بأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله لك، جفت الأقلام وطويت الصحف. أنا هذا إنه يقع في قلبي إنه يعلم إنه لا ضار ولا نافع إلا الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، مبادلا لأمره معناها يكون مسارع لأمر الله تبارك وتعالى، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأرض عدة المتقين، ومن دخل إساءة الأدب في أي وجه، وكذلك من دخل العيب وهو مع عمله بالأعمال الصالحة، فهو في أي وجل في أي خوف في شد الخوف من أن يكون في عمله مسيئا الأدب مع الله، فيخشى إذا صلى أن لا يكون تأدب مع الله في صلاته كما ينبغي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يخشى أن لا يكون أوفى المقام حقه من 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 إفراد الله بالعبادة ومن الاستعانة. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا من المعاصي، قال لا، الذين يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم ما يقبل منهم أو أنهم أساءوا الأدب فيه، ما أتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أظهر كثير من الخوف، قيل له ما قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم وبشرت بالجنة وكذا وكذا، قال لعله على شرط لم يقع، وحتى كان يتهم نفسه يخشى أن يكون من المنافقين، وحتى كان يسأل حذيفة بن اليمان اللي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بسر معرفة المنافقين وغيرهم، كان يسأله ويستحلفه بالله، هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من المنافقين، فيخشون أنهم ما يكونوا ذو الطاعات كما ينبغي، لأنه ما أحد يقدر على أن يفي الله أو ما قدر الله. ومن دخل معناها من عيب إساءة الأدب في أي وجه مع فعله للطاعات في أشد الوجه والخوف من أن يكون إساءة الأدب في طاعته
في أي وجه.
نعم نعم أنت تحب
في أي وجه، هذه مرة أخرى
معناها في أي وجه إساءة الأدب في وجه أي وجه
في وجه.
نعم يقول إن تتحقق بصفاتك تمدي أيها العبد بأوصاف الصمد، يقول ينبغي للعبد أن يتحقق بأوصافه ليمده الله بأوصافه. ما هي أوصاف العبد؟ أوصاف العبد الفقر والذلة والعجز. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. فإذا تحقق العبد بذلك بالذل والفقر تحقق تغفره بالعز والغنى من المقتدر. فإذا تحقق بالذل أمام الله وبالفقر إليه الافتقار إلى الله، ولذلك إنشاح الحوائج بالفقر الافتقار إلى الله. كلما كان الشخص أشد افتقار، وذلك إن قال دعوة المضطر، دعوة المضطر معناها اضطر قلبه إلى الله، معناها لا يجد له ملجأ ولا منجأ إلا الله. فلذلك إذا تحقق بالذل والفقر حققه الله بالعز والغنى. بالذل والفقر تحقق تغفري بالعز والغنى من المقتدر. طيب يقول ولا نجاة كنجاة القلب كل جارح له ملب. معناها أفضل شيء لا هي ينجو من المعايب هو القلب، لأنه إذا صلح له كل شيء، وكل جارح له ملبي، لأن الجوارح كلها ملبية لأوامر القلب. ولذلك يقال أنه دائما الجوارح تشتكي من القلب وتقول له أنه هو أمرها بهذا. ولذلك في الحديث الصحيح على أن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأنه أوامر القلب هي اللي يعطيها للجوارح فتعمل، تعمل الخير أو تعمل الشر. فهي جنود مطيعة للقلب. فلذلك ينشئ عن صلاح القلب صلاح الأعمال. والشيء في القلب يخفى لا يبينه إلا الإصابة في الأفعال والكلم. فلذلك أعمال الإنسان الظاهرة دليل على ما في قلبه، لأنه الخير والشر مصدر القلب. إذا كان قلبه خيرا غالبا تكون أعماله خيرة، وإذا كان قلبه شرير تكون أعماله شريرة. نعم. وبعد وصف البدء في الإتقان والعيد الإفادة الثنيان يقول، وبعد وصف البدء معناها إتقان البدء، وقلنا أن الله ينبدء بالأدب في الإتقان والعيد الإفادة الثنيان، معناها هو الثاني، معناها ما نثني به هو عيد أمراض على القلوب. بدأنا بالأدب وجوب الأدب مع الله، ثم المرحلة الثانية إتقان إلى القلوب، وبعد وصف معناها إتقان البدء. في الإتقان والعيد الإفادة الثنيان، في الكلام على إتقان إلى القلوب هو الثنيان، معناها هو الثاني. ودي سنتكلم عنه هنا.
وصي ليس من وصي يعني.
لا وصي معناها إتقان. يقول عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي، يزيله عينا وجب لدى غير الغزالي، لدى الغزالي وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي. فالغزالي يرى أمراضها غرائزا في الآدمي وسواه غالب فيه رآها لا سجاء لازمة. يقول لما قال علينا ان معرفة أمراض ان بعد إتقان وجوب الأدب مع الله وتقديمه، انه سيثني بالكلام على أمراض القلوب وأدويتها. وبعد وصف معناه إتقان البدء اللي قلنا انه له نبدأ به اللي هو الأدب، فالإتقان لإفادة الثنيان سيكون هو الثاني. وتكلم على حكمها، قال عرفان أمراض القلوب والسبب كل وما يزيله عنا وجب لدى الغزالي. يقول إن معرفة أمراض القلوب وأسباب أمراضها وما يزيل تلك الأمراض، هذا يقول الإمام الغزالي إنها فرض عين على كل أحد، إنه يعرف أمراض القلوب وأسباب وما يزيلها، يقول فرض عين على كل أحد. هذا لأنه يقول هذا كل حد لازم يعرف، وليس لازم ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي. بعضهم قال لا، هي غالبة وليست لازمة. ثم رزق قلبا سالما من هذه الأمراض، وهذا نادر. لا يلزمه معرفة هذه الأمراض ولا أسبابها ولا أدويتها، وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما من هذا الغزالي. في الغزالي أمراضها غرائزة في الآدم، الإمام الغزالي قال هي غرائز في الآدم، ولذلك يقول هذه هي النقطة السوداء التي نزعت من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الملكان ثلاث مرة وآخرهم اللي قبل اليوم الإسراء، ونزع منه مضغة سوداء ثم حشوا قلبه بالحكمة والإيمان، فقالوا هذا حظ الشيطان منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل حدث تسلط عليه الشيطان، مفهوم؟ لأنه هذه المادة اللي فيها شيء من أمراض القلوب موجودة في الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد شيطان ملازم له، كما أنه معه ملك يأمره بالخير، وقالوا أنا ملكي يعني شيطاني دعوت الله فأسلم، يعني ما عاد يأمر بالشر. ولذلك الله حفظ الأنبياء من وساوس الشيطان، مفهوم؟ وغيرهم تتسلط عليه هذه الوساوس، لكن يلجؤوا إلى الله ويستعيذوا بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا استعاذوا بالله طرد عنهم الشيطان. ولذلك الأذان يطرد الشيطان، والذكر يطرد الشيطان، من يعش عنك الرحمن يقيض له الشيطان فهو له قريب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يسلم من آدم مجرى الدم، فلذلك الذكر يطرده. فهذه هي حظ الشيطان من قلب ابن آدم، وفي الحديث أنه واضع خراطيمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكره وسوس. فيقول هذه الأمراض موجودة في الآدم، يقول الإمام الغزالي هي غرائز في الآدم، فلازم عليه أن يعرف هذه الأمراض ويعرف أسبابها ويعرف أدويتها فرض عين لكل واحد. الآخرين قالوا هي ليست غرائز لازمة لكنها صفات غالبة، فلو قدر أن أحدا رزقه الله لما الله بقلب سليم رزقه الله قلبا سالما من هذه الأمراض لا يجب عليه تعلمها، وهما يتفقان معنا، لأنه إذا كنا الغالب هو اللازم. فالغزالي يرى أمراضها غرائز في الآدمية، وسوى الغزالي غالبة فيها، رآها غالبة وليست سجايا لازمة، ليست سجايا طبيعية لازمة، لكنها غالبة في الناس. وعندما نقف عند هذا يقول وعلم بأن المحوى حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر. يقول هذه الأمراض التي سنذكرها لا تظن أن البشر سيخلو منها تماما، لكن لا يكون منها ما يكون سببا للطهر، ما يكون سببا للطهر معناها ما يكون نوع منه المضر. هذا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لم ينجو منها أحد: الحسد والطيرة الظن والحسد والطيرة، لكن إذا حسدت فلا تظن، وإذا تطيرت تمضي، وإذا ظننت فلا تحقق. معناها إنه إذا حسد معناها إذا حصل في قلبه ذلك فيعمل بتديه، لا يفعل، معناها لا ينفذ مقتضى ما حصل في قلبه من عمل الشيطان، هو حسده لأخيه وتمني زوالها فلا يبغي فلا ينفذ ذلك العمل، فلا يسعى في مضرته. وإذا تطير لا ترده طيرته عن عمل كان يريد أن يعمله، يقول لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، مفهوم؟ وإذا ظن بأخيه المسلم ظن سوء ليس له عليه دليل ولا قرينة لا يحقق ذلك الظن. وذلك في الآية اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ما قال اجتنب كل الظن، وبعض الظن هو اللي إذن وهو اللي لا دليل عليه. فهذه الأمور هي اللي يقول أنه لا يخلو الإنسان منها، ولكن أنها تبقى ما يبقى منها هو ما يبقى في الجبلة البشرية، لأنه الإنسان لم يركب مثل تركيب الملائكة. الملائكة ركبوا تركيبا لا يقبل إلا الخلق، وذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبيعتهم تركيبهم اللي خلق ما الله عليه لإبالهم عمل المعصية. والشياطين ركبوا على الشعر، والبهائم ركبوا على الشهوات فقط. الإنسان ركب من هذه كلها، فإذا غلب فيه الجانب الملكي كان من أفضل الناس، وإذا غلب فيه الجانب الشر اللي هو جانب الشياطين كان من شر الناس، وكان من مثل البهائم. وذلك الله جعل على الكفار إنهم إذا كان عام بلهم أضلوا سبيلا، لأن الأنعام غير مكلفة وهم مكلفين. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لأنه ظالم بنفسه وجاهل بمقتضى الأمانة، لكنه إذا حملها يكون أفضل الناس. فلذلك هذا هو حظ الشيطان من القلب. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر عن المتقين ما ذكر أنهم لا يصيبهم طائف من الشيطان، ولكن إذا أصابهم تذكروا، أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفإذا هم مبصرون معناها كانوا مبصرين، ولأن قال أنهم مبصرون. ولذلك المؤمن فيه نقولوا الإشعار إنا ينذر عن 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 المخالفة وعن المعصية، وكلما كان إيمانه أقوى كان بعده عن المعصية أشد. وذلك الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسق حين يسق وهو مؤمن. معناها وهو مؤمن بأن الله يراه، معناها لا 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 ينقضي عنه الإيمان كلية، ولكن تضعف مقتضيات الإيمان في قلبه. مفهوم؟ ولذلك الإيمان يرق جدا ويقوى جدا، يرق بالمعاصي رن على إن المعاصي رنت على قلوبهم، والطاعات تقوي الإيمان بأنها تقوي الإيقان، تقوي حضور الله في القلب. لذلك حتى كلما قوي الإيمان وقوي اليقظة القلبية يكون كل شيء منها يعتبره نوع من الغفلة. لذلك الصحابي حمارة رضي الله عنه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نافق حمارته، وجد أبا بكر أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي، قال له ما يبكيك؟ قال نافقت. قال له ما كيف نافقت؟ قال له نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره وفي تذكير بالآخرة وفي القرآن، وكأننا نشاهد الأمر عيانا، كأننا في الآخرة، كأننا في القيامة. فإذا رجعنا وعافسنا النساء والضيعات نسينا. فاجعل هذا نزول عن مقتضى الإيمان، عن مقتضى قوة الإيمان، واجعل هذا نفاق. فقال له بكنا وضعنا كلنا يجد هذا، فرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نفس الكلام. قال استفسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما نافقوا بنفاق، لكن لتدمون على ما أنتم عليه ومعي، وفي ذكر إلى صافحتكم الملائكة في الطرق، ولكن حملت تارة وتارة. معناها هو الجانب البشري اللي مثلا معالجة الدنيا ومعالجة الواقع ينسيه بعض الشيء. وذلك الآخر تذكير، وذلك فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين لأن مقتضيات الإيمان واقعة في القلب، فالتذكير يزير ما في القلب. نعم.
عفوا شو ذكرت وسط الإشراقيين، ما هو المذهب الإشراقي؟
الفلسفة الإشراقية معروفة مثل الشائين وغيرهم،
والثانية اليونان هم؟ هم والثانية اليونان؟
نعم، وهو منهم تسربت منهم عقائد الاتحاد والحلول وما إلى ذلك، عقائد الفاسدة.
هذا كيف يقرأ فأدبه فأدب مع الله
فأدب مع الله
بضم